الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازمنا في شرح كتاب التوحيد من المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ولا يزال يسرد لنا أنواعا مما يقع فيه الناس من السحر، وبعضها يدخل في السحر من طرف خفي، وبعضها يدخل في السحر بوضوح. وكان معنا في الدرس الماضي الكلام على التطير والطيرة. ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الكلام على نوع آخر من السحر، وهو التنجيم. التنجيم وهو موضوع درس هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. التنجيم مصدر من نجم، ينجم تنجيما، أي الاعتقاد في علم النجوم. فيتكلم المؤلف في هذا الدرس أو في هذا الموضوع على جانب، في الحقيقة جانب من جوانب التنجيم. والتنجيم والاعتقاد في علم النجوم موضوع قديم وحديث، موضوع قديم وحديث. أما كونه حديثا قبل أن ندخل في كونه قديما، فإننا الآن مبتلون به في ما يعرف بالأبراج التي تكون في الجرائد والمجلات وبعض القنوات المخصصة لذلك، وبعض المواقع التي المخصصة لذلك. الأبراج التي توجد في الجرائد والمجلات، بعض الناس عندما يبدأ يومه أول ما ينظر في برجه، شوف البرج بتاعه اليوم إيه الحظ، ما حظه اليوم. وبعضها يسمى بحظك اليوم، حظك اليوم، على طول يفتح صفحة حظك اليوم قبل ما يقرأ الأخبار والموضوعات التي يريد أن يقرأها، يفتح حظك اليوم. إذا كان من برج الأسد، مواليد برج الأسد أو برج الحوت أو برج الجد السنبلة وغير ذلك، كما إن شاء الله سنعرفها بالتفصيل، يبدأ يقرأ في برجه. فإذا كان البرج يقول له أنت اليوم من أصحاب السعادة، من أصحاب الفوز والغنى والثروة، ينشرح صدره ويستأنس. فإذا كان البرج بالعكس وطالعه غير سعيد، تشعر بالنحس والتعاسة وينقبض صدره. وهذا موجود في دنيا الناس حتى هذه اللحظة وحتى هذا اليوم. الاعتقاد في الأبراج والحظ عن طريق البرج. ومسألة التنجيم باختلاف صورها، الأبراج وغير الأبراج، يعني أقصد الأبراج الموجودة في الجرائد والمحلات وغيرها، هي مسألة الآن في العالم تدرس، لها مدارس ولها معاهد، لها معاهد ولها مدارس تدرس هذا العلم، تدرس هذا العلم، علم التنجيم القائم على الظن والتخمين. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فعلم التنجيم قائم على الظن والتخمين، وله دراسات وله كتب موجودة. ومن قرأ التاريخ وتأمل في ما كتبوه عن التنجيم والمنجمين وعن أشهر المنجمين في العالم وعن كتب المنجمين يرى العجب العجاب، يرى كيف أن هؤلاء رضوا بالجري وراء السراب والوهم والظنون، وضحكوا على الناس، ضحكوا على الناس أفرادا وأمما، حكاما ومحكومين، وخوفوهم ورهبوهم وأضحكوهم وبشروهم ونفروهم. استغرب أن كيف جاء الإسلام ليحرر العقول من هذا الرفق وهذا الإفك والبهتان والكذب، وكيف جرى هؤلاء وراء هذا السراب وهذه الأوهام وهذه الخيالات، واسترقوا الناس وخوفوهم على مدار التاريخ قبل البعثة وأيام اليونان والإغريق. وهذا التنجيم في الحقيقة كان في كثير من الأمم، الفرس والهند وعند الصينيين وعند المصريين، أمم كثيرة. وأول من كتب في علم التنجيم بطليموس، أو من أوائل ما كتب فيما وقفت عليه، كتب يرصد حركات النجوم واتصال النجوم بعضها ببعض، وماذا ينتج عن هذا الاتصال، وماذا ينتج عن الافتراق إذا افترقت الكواكب والنجوم، ماذا ينتج عن هذا الاتصال وعن هذا الافتراق من سعادة وشقاوة ووجود نحس أو وجود سعد أو وجود مواليد لملوك أو موت ونحو ذلك. لا شك أن أي إنسان يسمع هذه الكتابات أو يقرأ في هذه الكتب عنده ذرة بالعقل، يقول إن هؤلاء ضحكوا على الناس قرونا طويلة. لماذا؟ لأنه ما من برج من الأبراج إلا وفيه مئات الألوف من الناس ولدوا في مثلا برج الأسد أو الحوت أو الجد أو الحمل أو السرطان أو السنبلة، ملايين من الناس ولدوا في هذه الأبراج لأنها 12 برجا، 12 برج. فأي واحد له حظ من هذه الأبراج، فإذا رأى لك المنجم الطالع وقال الطالع سعيد في هذا البرج، غيرك سيرى له المنجم في مكان آخر الطالع وقد يكون تقول له طالعك غير سعيد. بل لو جاء رجلان من طالع واحد، يعني من أصحاب برج واحد، وسأل منجمين في نفس الوقت، فهذا قال الأول طالعك سعيد وهذا قال الثاني طالعك نحن، وهو طالع واحد وأصحاب برج واحد. فليس في هذا أكبر دليل على إفك هؤلاء وكذب هؤلاء؟ وكما قلت فتن كثير من الناس، خاصة الملوك والسلاطين والخلفاء، هذه المسألة، مسألة الاطلاع على طالعهم من خلال النجم ليعرفوا دولتهم هل هي ستستمر أو تزول، ليعرفوا حربهم القادمة ينتصرون فيها أم ينهزمون فيها. فكان الملوك والخلفاء يتخذون المنجمين عندهم، يعني زي ما يتخذون وزراء يكون لهم منجمون يلازمونهم يسألونهم. وابن القيم رحمه الله تعالى ذكر في كتابه مفتاح دار السعادة فصلا أو قريب من الفصل، في الكلام على التنجيم وإفك المنجمين وبيان بعض أحوالهم وتاريخهم، يعني اختصرت لكم منه بعض الأشياء التاريخية في التنجيم، ومنها سنستفيد فائدة جميلة مهمة، أن بعض الخلفاء في العصور الإسلامية ترك قول المنجمين عندما حذروهم من القدوم على معارك أمام عدوهم ونحو ذلك وحصل العكس، فكان هذا من أكبر الأدلة على كذب المنجمين في دعواهم معرفة الطالع ومعرفة شيء من الغيب بالنسبة للسعادة وبالنسبة للنحل. من الأشياء التي ذكروها قصة علي رضي الله عنه وأرضاه لما أراد أن يخرج من قتال الخوارج، فحذره المنجمون بأن الطالع في العقرب في برج العقرب. وقبل أن أكمل، يعني هذه الأسماء العقرب الجد والأسد السرطان والحمل السنبلة نحو ذلك ليس في الحقيقة لها وجود، يعني ليس في السماء جد، ليس في السماء أسد النجم، ليس هناك في السماء نجم هو حمل أو سنبلة، لكن الأولين أسموها بهذه الأسماء. فجاء من بعدهم فجعلوا لهذه الأسماء صور عندهم رسموها وربطوا بين هذه الصور وبين مسمياتها وأوقات طلوعها وغروبها، كما سنرى بالكلام على تأسيس القاهرة وكيف أسسوها على طالع أو نجم يسمى القاهرة، تفاؤلا منهم ببقاء الدولة الفاطمية العبيدية المعز لدين الله الذي يسمى بالمذل لله الله، التي أسسوها على طالع من النجوم يسمى بالقاهرة، تفاؤلا منهم أنها لا تزول وقد زالت بعد ذلك على يد صلاح الدين بعد 193 سنة من تأسيسها. والغريب أنهم أن هؤلاء أو من أتى من هؤلاء المنجمين بعد ذلك لما قيل لهم أنكم أسستم أن الحاكم بأمر الله قال لهم نريد أن قال الجوهر استقل الذي بنى القاهرة تبنيها في طالع القاهرة، فجلسوا يرصدون النجم في وقت طلوعه بالتحديد وكيف متى سيطلع، قال لا تضع الأساس حتى يطلع الطالع تماما طالع القاهرة حتى تكون هذه الدولة دائما قاهرة ووثي الفاطميين وبيضيين. وفعلا صنعوا كما زعموا، وبعد أن حصل ما حصل وزالت ووجه المنجمون بعد ذلك فيما صنعه أسلافهم، قالوا لعل البنائين سبقوا الرصادين اللي بيرصدهم الطالع. البنا قبل ما يقول له الرافض الذي يرصد النجم خلاص بعد حجر الأساس سبق، سبقه بدقائق، سبقه بثواني قبل أن يطلع الطالع، طالع القاهر أو النجم يسمى به القاهر. يعني ما اكتشفوا أنهم أخطأوا إلا بعد زوال هذه الدولة 193 سنة، وهذا يدل على إفكهم وتخرجهم. فالقصد أنهم أسموا الأبراج بهذه الأسماء، ثم بعد ذلك هذه الأسماء صنعوا لها وجعلوا لها تأثيرا يليق بها بحسب مسمياتها، وجعلوا كل برج يدل على نوع من السعادة ونوع من البرودة ونوع من الحرارة ونوع من طول العمر ونوع من قصر العمر، تخرصات عجيبة تستغرب كيف استولت على العقول البشرية قبل الإسلام وبعد الإسلام، الذي حرر هذه العقول من الظنون الكاذبة والأوهام. لكن كما تعلمون كثير من الناس يحب البحث عن الغيبيات وعما غاب عنه، بعض الناس يتطلع ويتشوه ان يشوف بكرة إلا يحصل، وبعد سنة إلا يحصل، وإذا تزوج هذا الزواج إلا يحصل، إذا دخل في هذه التجارة ماذا سيصنع. وخاصة إذا نظر إلى السماء ورأى النجوم تذهب تأتي وتلمع، نجم يأكل ونجم يزهو ويلمع ويقرب ويبعد، فالناس تشعر أن هذه النجوم التي في السماء لها شأن، وهي فعلا لها شأن كما تذكره وكما بينه ربنا جل وعلا في كتابه، لكنهم غلوا في هذا الشأن على ما سنذكر من أصناف الناس في اعتقادهم في النجوم. ينظر إنسان في السماء يرى نجوم كثيرة في ليلة مظلمة أو ليس فيها كهرباء عندنا، ينظر الأشكال تجتمع وتحترق، النجم القطبي والنجم الشمالي والنجم كذا واتجاهات، فيشعر أن هناك شيئا غريبا لابد أن له تأثيرا. فحصل عندهم نوع من الرهبة مع هذا الاندهاش والتعجب، حصل نوع من الرهبة وتأثر بهذه النجوم، فنشأ هذا الاعتقاد في النجوم على مدار هذه القرون الطويلة قبل الإسلام وبعد الإسلام. نرجع إلى قصة خروج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، لما خرج إلى قتال الخوارج حذره المهاجمون قال انك تخرج في العقرب، هذا وقت العقرب الان، والعقرب على اثنين يعني فيه خساره فيه ندامه فيه هزيمه. فلم يعبأ علي رضي الله عنه بكلامه وقال نخرج ثقه بالله وتوكلا على الله، وفعلا خرج من قتال الخوارج فظفر بهم وانتصر عليهم، وكان من شأنه ما هو معروف في كتب التاريخ، وبين بهذا كذب المنجمين. في قصة عبيد الله بن زياد لما كان يقاتل الأشتر أحد قواد المختار الكذاب المتنبي، قال له المنجمون اخرج فإنك ستظفر به، يعني عبيد الله بن زياد سيظفر بالمختار وبالإبن الأشتر، وخرج لقتاله فوزم شر هزيمة وقتله ابن الأشتر شر فتلة وتمزقت أعضاؤه وتفرقت، ولم يكن يدري أن هذا هو عبيد الله بن زياد. وحصل عكس ما قال له المنجمون تماما. عندما أرادوا أن يبنوا بغداد رأى المنجمون أن طالع بغداد ألا يموت فيها خليفة، يعني الوقت الذي بني فيه بغداد النجم الذي في ذلك الوقت أو يسمونه الطالع، رأى المنجمون الطالع وأنه استنتجوا طبعا لهم ربط يربطون النجوم بعضا ببعض، هذا النجم الكوكب عندما ينزل هذا البرج يكون كذا، قالوا بأنه مما يستأنس به هذا الطالع أنه لا يموت فيها خليفة، فاستأنس بذلك الخلفاء حتى كذبوا في هذا بأن قتل المأمون أخاه الأمين في أحد شوارع بغداد ومات فيها بعد ذلك الخليفة الواثق والخليفة المتوكل والخليفة المعتضد والخليفة المختفي وغيره. فظهر بهذا كذب المنجمين فيما ادعوه من طالع بغداد. والقصة المعروفة قصة المعتصم في فتح عمورية التي هي مشهورة في التاريخ، لما اعتدى أحد النصارى أو العلوج الكفار على امرأة مسلمة، فنادت المعتصم فقال لبيك لبيك لبيك، وتجهز للخروج إليها، فحضره المنجمون قال له لا تخرج الآن فإنك ستهزم فإنك ستهزم، فلم يعبأ بكلامهم المعتصم الذي مر بنا في دروس العقيدة أنه كان يقول مسألة خلف القرآن وعذب الإمام أحمد إلى آخره، هو نفسه المعتصم الذي يتكلم عنه الخليفة الذي أتى بعد أخيه المأمون. ومشى المأمون إلى عمورية وانتصر على الروم بجنده الجرار وبين كذب المنجمين، ومن ذلك ما قاله أبو تمام الطائي في الأبيات المشهورة، أنشد 70 بيتا أولها السيف أصدق أنباء من الكتب، السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. ثم يقول في أبيات يعرض فيها للمنجمين: والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في 7 الشهب، أين الرواية أم أين النجوم، أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف منها ومن كذب، أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه منها وما صاغوه من زخرف منها ومن كذب تخرصا. يعني هذا تخرص من المنجمين اللي هم لا يعلمون الغيب، تخرصا وأحاديث منفقة ليست بنبع إذا عزت ولا غرب، وخوف الناس من دهيماء مظلمة، قال لهم إذا خرجتم ستنهزموا ولا بد. الطالع يقول بأن هذا طالع نحن، وخوف الناس من دهيماء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذل نبي، وخوف الناس من دهيماء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذل نبي. ذكر 70 بيتا وأعطى الخليفة على كل بيت 1000 درهم مكافأة له. أبيات موجودة في ديوان أبي تمام مشهورة وجميلة، وفيها بيان كذب هؤلاء المنجمين وتعريض بهم: السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخميسين لا في 7 الشهب، أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف منها ومن كذب تخرصا وأحاديث أو أحاديثا ملصقة ليست بندع إذا عدت ولا غرب وخوف الناس من دهيماء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي المنبي. المكتفي أحد الخلفاء أيضا بن عباس أراد أن يخرج لحرب القرامطة. القرامطة وهم جماعة من الباطنية خوفوا الحجاج في بيت الله وأخذوا الحجر الأسود فترة من الزمان وسفكوا دماء الحجاج حول الكعبة وأرهبوا الناس، فأراد المكتفي أن يخرج إليهم فحضره المنجمون قالوا إن الطالع النجم يقول بأن هذا الوقت لا يصلح للخروج، وقت نحس أو وقت هزيمة لا يصلح للخروج. طالع الولادة يعني نظروا في برج ولادة المكتفي، قالوا ان الطالع بتاعك منفعش الان تخرج هيحصل عليه قتل، طالعك يدل على هذا. فلم يسمع كلامي وخرج وانتصر على القرنطة وقتل منهم قتل وهزمهم شر هزيمة. ثم لما رجع أتي له برئيس المنجمين اللي شكله الطالع فصفع صفعات كثيرة جدا، يعني ضربوا إلى كثير صفعات ووبه أيام التوحيد، وهذا فيه خزي لهم في الحقيقة. وأي خزي؟ وما ذكرناه قبل قليل من قصة بناء القاهرة، أن القائد جوهر العزيز أمره المعز أن يبني القاهرة كما نقول في جوهر ثم القاهر، أو في طالع في طالع أو نجم ثم القاهر، انتظر حتى جاء الوقت الذي طلع فيه نجم القاهر وبناها حتى تكون دائما قاهرة وحتى لا يزول، قالوا حتى لا يزول ملك الفاطميين الحاكم بأمر الله الفاطمي، وقد زال ولله الحمد والمنة وبدلت القاهرة من دولة باطنية فاطمية عبيدية إلى دولة سنية منذ ذلك الوقت الذي جاء فيه يوسف بن أيوب صلاح الدين الأيوبي كما قلت بعد 193 سنة. فقلت لكم بأن المنجمين قالوا بأن حصل في خطأ عند البناء، حصل في خطأ عند بناء الأساس، وأن البنائين سبقوا أصحاب الرافض فوضعوا البناء قبل أن يطلع الطالع السعيد أو القاهر، وهذا من التخرص والظن والإفك. آخر شيء أذكره قصة دمياط التي غزاها الفرنج، فالمنجمون قالوا بأن هذه هي النهاية، نهاية الإسلام في ثغر دمياط. دمياط حصن على البحر المتوسط، كانت حصن وفيها انقلاع وكانت محل طمع للأفرنج مثل الإسكندرية، فكانوا دائما يغزونها. فلما غزوها في عام 618 قالوا هذه النهاية، سيقضى على دنيا وعلى الإعلام فيها وسيحتلها الفرنج ولا يخرجون منها بعد. كذا قال المنجمون أن الطالع يقول هذا والأبراج تقول هذا. كان هذا في شهر رجب في السابع من رجب. انتصر المسلمون في دنيا على الفرنج وطردوهم شر وهزموهم شر هزيمة وأنشدوا في ذلك أبياتا منها يقول حتى غدا ثغروا دمياط وقد حكموا يعني حكم المنجمون حتى غدا ثغروا دمياط وقد حكموا ألا يرى لاتما مستجمعا شنبا يفطر عن صبح إيمان به جذلا. يعني غدا فيه التوحيد والإسلام وكان في ليل أو في ليل كفر بات مكتئبا. بعدما كان في ليل كفر الصليبيون أتوا بصليبهم وبنواقيسهم هذا الليل قد دال وانتصروا وغدا في نهار توحيد ومد كفالة التوحيد فانقبضت رجل من الشرك في تأخيره هربا أو هربا. يعني مد التوحيد في رواق دمياط وهرب المشركون هرب المشركون وتأخر المشركون وتلك حرب صليب أو تلك حرب صليب عودها فقضت ألا يعود صليب بعد منتصبا. يعني بعد ذلك لم يرجع إليها الصليب لم يرجع إليها أهل الصليب بعد هذه الهزيمة العظيمة. يعني بعد هذا النصر والهزيمة الكبيرة التي حققوها على الصليب ثم يقول أخيرا وأطلق القول بالتأذين أو أطلق القول بالتأذين الأذان رفع الأذان إذ خرست له نواقيس جرجيس. جرجيس يعني إشارة للنصارى نواقيس جرجيس فما احتسب يعني المآذن على عليها أصوات الأذان وذهبت وزهقت أصوات النواقيس ولله الحمد والمنة وهي الآن ولله الحمد أصوات الأذان هي التي تسمع بفضل الله سبحانه وتعالى. أصوات الأذان والتوحيد والتكبير هو الذي يسمع ولله الحمد في ثغر دمياط وفي حصن دمياط حتى الآن ولله الحمد والمنة. وأما النواقيس فهي مدحورة مهزومة نائية وكذب المنجمون فيما ادعوه من الهزيمة التي ستقع في أهل الدنيا. هذا استعراض يسير لتاريخ أو شيء من تاريخ المنجمين علم التنجيم له كتب وله رؤساء من كبار من كتبوا فيه واحد اسمه أبو معشر محمد بن جعفر وله تلميذ اسمه أبو سعيد بن شاذان وله كتاب اسمه أسرار النجوم كتب فيه هؤلاء وكتب فيه أيضا أهل الإسلام لبيان ما يصح من هذا العلم وما لا يصح كما سندرس الآن. هذا علم التنجيم موضوعه كما قلت خطير على مستوى الفرد والجماعات وطرقت لكم بعض الحوادث التاريخية على مستوى الخلفاء والجيوش والمواجهات العسكرية وكيف كان لهذا التنجيم دور خطير في الإقدام أو الإحجام وكما قلنا ما زلنا إلى هذه اللحظة والناس تتضح في حظك اليوم بالأبراج، فمن مستقل ومستكثر، من مستقل ومستكثر، ومن منشرح ومن منتحس والعياذ بالله. لذلك كتب المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب باب ما جاء بالتنجيم، يعني ما جاء بالتنجيم من بيان احكامه، بيان انواعه، ما يصح منه وما لا يصح، وما جاء بالوعيد للمنجمين. فلعلكم تنتبهون لهذا الامر وتحذرون وتحذرون غيركم، تحذرون وتحذرون غيركم، خاصة الأخوة الذين يكونون في المكاتب في الدوائر الحكومية التي فيها موظفون كل يوم يأتون بالجرائد والمجلات ويبدأوا أول شيء يقرؤون الأبراج والحبور. لعل هذا يكون فيه تذكرة لكم وتنبيه ووقوف على الأدلة وفهم لهذا الموضوع بالتفصيل. باب ما جاء فيه التنجيم. فالتنجيم أهل العلم قسموه لأقسام، من الممكن أن نجمع هذه الأقسام التي قسموا علم التنجيم إليها في قسمين، وآمل أن تركزوا لأننا نتفرع. قسموا علم التنجيم إلى قسمين، علم تنجيم يتعلق بالتأثير، والقسم الثاني يتعلق بالتأثير. القسم الأول يتعلق بالتأثير، تأثير، والقسم الثاني يتعلق بالتأثير. فأما القسم الأول فهو ينقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول اعتقاد أن هذه النجوم والكواكب مؤثرة بنفسها، وهذا الاعتقاد كان موجود في القوم الذين أرسل إليهم إبراهيم عليه السلام، الصابئة، الذين يعتقدون أن الكواكب تؤثر بنفسها وتهب السعادة أو تهب الشقاوة أو هي التي تنزل المطر أو تقبض أرواح موتى أو تقبض أرواح أشخاص نحو ذلك. هذا اعتقاد أنها فعلة مدبرة، وهؤلاء هم الصابئة الذين بعث إليه إبراهيم عليه السلام، وهم غير الصابئة المذكورون والذين مذكورون في كتاب الله الذين أثنى الله جل وعلا عليهم مع المؤمنين ومع النصارى الذين آمنوا. هؤلاء الصابئة كانوا يعتقدون في الكواكب، وكانوا يجعلون لكل كوكب هيكل، هيكل أو صنم أو مكان العبادة خاص بهذا الكوكب، المشتري كوكب، زحل كوكب، عطارد كوكب، الزهرة كوكب، وكان يجعلون كل كوكب هيكل من هياكل، يأتون إلى هذا الهيكل ويدعون الكوكب أو النجم، يستسقون أو يدعون بأي نوع من الدعاء، وقد يجعلون على صور تتفق مع هذا الكوكب. هذا النوع الأول، وهذا لا يخفى عليكم أنه كفر أكبر، واضح أنه اعتقاد شريك مع الرب جل وعلا في ربيته، متصرف في ملكه مع الرب جل وعلا. النوع الثاني من علم التأثير اعتقاد أن هذه النجوم والكواكب يعرف الغيب عن طريقها، يعرف الغيب عن طريقها، عن طريق الاجتماع او الافتراق. يستطيع الانسان ان يعرف نزلت في البرج الفلاني اذا سيولد انسان عظيم، نزلت في البرج الاخر سيموت ملك او انسان عظيم، نزلت في برج اخر استهلك الارض بالطوفان. عندهم شيء يسمى ابراج مائيه كما حصل في هلاك الارض بالطوفان او بالماء في عهد نوح عليه السلام في برج مائي يسمى البرج المائي، كذلك البرج الهوائي عن طريقه او عندما يوجد هذا البرج فانه تاتي رياح تهلك الارض بهذا الهواء الشديد على ما تعمل. فهذا النوع الثاني اعتقاد ان هذه الابراج وهذه النجوم اذا سقطت في اماكن معينه او التقت مع بعضها البعض او تفرقت يستطيع هذا المنجم ان يطلع على الغيب الذي سيحصل، وهذا ايضا لا شك انه كفر اكبر لانه يزعم او زعم لان هناك من يعلم الغيب مع الله جل وعلا ما سيحصل في المستقبل. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه احدا الا من ارتضى من رسوله. النوع الثالث وهو من الشرك الأصغر اعتقاد أن سقوط هذه الكواكب في منازل معينة سبب لنزول المطر أو سبب لحصول شيء من الأشياء بمشيئة الله وقدرته، يعني أن الله جل وعلا يحدث عند نزول هذا الكوكب في منزلة معينة أشياء لابد أن تحصل مثل نزول المطر إذا وقع الكوكب الفلاني أو سقط الكوكب الفلاني في المكان الفلاني أو هلال أمر من الأمور أو بلد من البلدان أو شخص من الأشخاص، يعتقد أن الله جل وعلا هو المدبر لكن جعل هذا سببا، وهذا في الحقيقة ليس لسبب. النجوم هذه كما سنرى بعد قليل إنما هي مخلوقات خلقها الله جل وعلا الحكمة، ليست سببا لا في حياة أحد ولا في موت أحد ولا في نزول مطر ولا في عدم نزول مطر، وليس السبب في وجود برد أو وجود حر، إنما الله جل وعلا هو المدبر لملكه وخلقه لا معقب لحكمه جل وعلا. فهذا شرك أصغر لأنه اتخذ سببا لم يجعله الشارع سببا ولم يجعله الله جل وعلا سببا كونيا، يعني ليس بسبب كوني وليس بسبب شرعي. إذا هذا النوع الأول علم التأثير أو التأثير. النوع الثاني ما يتعلق بالتسيير، تسيير الأمور، السير، وهذا ينقسم إلى تسيير أمور دينية وتسيير أمور دنيوية، وهذا الذي حصل فيه الخلاف عند السلف كما سنرى الآن، فمنعه البعض وأباحه الأكثرون. علم التسيير النوع الأول التأثير، اعتقاد أن هذه تؤثر في الأرض أو في الحوادث الأرضية. النوع الثاني علم التسيير، في مصالح دنيوية أو في دينية. دينية تنقسم إلى قسمين: دينية في معرفة الأماكن كاتجاه القبلة مثلا، أو مصالح دينية في معرفة الأزمنة، دخول الأوقات مثلا، توقيت هذا الذي معنا الآن، التقويم الذي الآن نشوف فيه كل يوم وقت الظهر ووقت العصر ووقت المغرب ووقت العشاء، هذا قائم على هذا العلم، قائم على هذا العلم. الحساب يعرف بالحساب، يعني هو الآن التقويم هذا الآن يعملك سنة سنتين ثلاثة، وفي بعض التقويم لمئتين سنة، يعني بعض التقويم صادرة لمدة مئتين سنة، هو يعلم الغيب، لا يعلم الغيب، لكن هذا عن طريق الحساب، يعرف عن طريق الحساب. فمن منعه من السلف منعه خوفا من ان يعتقد فيه الانسان خلاف المشروع، كما قلنا ان هي علامات او ازمنه تعرف بالحساب، زي ما تجيب خشبه عشان تعرف الظل، تريد تعرف وقت الظهر دخل ولا لا، وقت العصر دخل ولا لا، فتأتي بالخشبة حتى يتقاطر الظل، كل ما تقاطر الظل تعرف أن وقت الظهر يقترب، فإذا يبقى إلا شيء الزوال، شيء بسيط، تعرف أن وقت الظهر دخل، تتعامد الشمس في وسط السماء، ثم تبدأ الشمس تميل لجهة الغرب، فالظل يطول، يبدأ يطول 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 يطول. يدخل وقت العصر بعد ذلك عندما يستطيل الظل، فبدل من جيب الخشبة نقعد نقيس، ثم عن طريق الحساب وعن طريق بعض الآلات استطاعوا رصد الأوقات بهذه الطريقة. فهذا الآن النوع الثاني من المصالح الدينية، لأن المصالح الدينية يعرف بها الجهات والقبلة ويعرف بها الأوقات. نعم
نعم.
لا إله إلا الله.
قلنا بأن علم التفسير يستفاد منه المصالح الدينية والدنيوية، أما المصالح الدنيوية فأيضا تنقسم إلى مصالح تتعلق بالأماكن، معرفة الأماكن كمعرفة اتجاه الشمال واتجاه الجنوب والطرق ونحو ذلك، وهذه الاتجاهات والطرق تعرف بهذه العلامات اللي هي النجم، وتعرف أيضا بالعلامات الأرضية بما جعله الله جل وعلا من الجبال الرواسي ومن الأنهار ومن الهضاب ومن البحار، يعرف بها العلامات الأرضية الطرق، يعرف الناس أن الطريق يمتد بجانب هذا الساحل أو بجانب هذا الجبل أو بعد هذا الجبل تجد وادي كذا أو كذا، هذه من العلامات، من العلامات أفقية سماوية كما قال أهل العلم، وعلامات أرضية. نحن كلامنا في العلامات الأفقية أو السماوية، أما ما يتعلق منها بالمصالح الزمنية فإنه يعرف بها أزمان الزرع الغرض، لأن يعرف الفلاح أن مثلا دخل مثلا الشتاء يزرع كذا يغرس كذا، دخل الخريف هناك غرس آخر زرع آخر، دخل الربيع يزرع زرع آخر وهكذا، فهذا لا بأس به ولا منع من الاستفادة من هذه النجوم في معرفة الأزمان أو دخول الفصول يستفاد منه في معرفة مواسم الزراعة ونحو ذلك، فهذا الراجح أنه لا بأس به. إذن هذا القسم الذي اختلف فيه السلف كما سنذكره الآن. المؤلف رحمه الله تعالى قال: قال البخاري في صحيحه، قال قتادة، قال البخاري في صحيحه، هذا ذكره البخاري في صحيحه معلقا، في صحيحه معلقا عن قتادة، قتادة بن دعامة السدوسي قال: خلق الله هذه النجوم لثلاث، خلق الله هذه النجوم الحكمة في خلقها على ما ذكره ثلاثة أشياء، كلها صحيحة وكلها موجودة في القرآن الكريم، زينة للسماء، قال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، قال تعالى: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب ورجوما للشياطين. طبعا زينة للسماء ليس هذا معنى أنها معلقة مربوطة بسلسلة ولا حاجة في السماء، لا، خلق الله جل وعلا أجرام في السماء زينة، وليست هي معلقة في السماء بسلاسل أو بحبال، ولكن كلمة السماء تطلق على كل ما هو على كل ما على كل ما هو فوق يعلو فهو سماء، وليس بمعنى أنها مربوطة في السماوات وعباد أو بحبل ونحو ذلك. ورجوما للشياطين كما قال تعالى: وجعلناها رجوما للشياطين، فهي رجوم للشياطين يرجم فيها الشيطان الذي يختلف السمع، يطلع فوق عشان يستمع فيضرب بهذا الشهاب، فقد يدركه الشهاب قبل ان يلقي كلمه للكاهن وقد يدركه بعد ذلك. وعلامات يهتدى بها كما قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، وألقى في الأرض رواسي أن تميل بكم وأنهارا وسبلا، هذه كلها علامات أرضية لعلكم تهتدون، وعلامات هذه الأفقية السماوية، وبالنجم هم يهتدون. قال قتادة: فمن تأول فيها غير ذلك، يعني فمن ادعى أن هذه النجوم خلقت لغير ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه، يعني أضاع نصيبه من الآخرة، وهذا حكم عليه الكفر إذا اعتقد أنها فاعلة أو أنها مؤثرة، لأن الذي يضيع نصيبه من الآخرة معناه ليس له في الجنة من نصيب، وتكلف ما لا علم له به، لأن هذا نوع من الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. هذا الأثر أخرجه عبد الرزاق وجرير والخطيب في كتاب النجوم له، وزادوا فيه زيادة قال قتادة في بقية كلامه: وإن ناسا جهل بأمر الله أحدثوا في هذه النجوم كهانة. يعني احنا قلنا هذه النجوم دين للسماء ورجوم للشياطين ويبتدى بها. قال ناس جهلة أحدثوا في هذه النجوم كهانة، يعني أرادوا أن يدخلوا عن طريق النجوم لمعرفة علم الغيب، هذا كهانة، هذه من الكهانة. يقولون على بقية كلامي: من أعرف بنجم كذا وكذا كان كذا وكذا، من سافر بنجم كذا وكذا حصل له كذا وكذا. ثم يقول قتالة: ولعمري ما من نجم، لعمري كلمة يراد بها التأكيد لا يراد بها الختم، ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن والزميل. يعني النجم الواحد برج الحوت أو برج الأسد أو برج الجد، تجد فيه ملايين من الناس ولدوا في هذا البرج، فلماذا تحكم على هذا الشخص بالسعادة وهذا بالنحس والسعادة وكلاهما خلق في برج واحد وطالعهم واحد، وكلاهما يعني ولد في برج واحد، لكن كما قلنا هذا من الظن والتخمين. يقول: ولعمري ما من نجم إلا يولد به الأحمر والأسود والطويل والقصير والحسن و الزميم أو الزميل، وما علم هذه النجوم وهذه الدابة. يعني النجم هذا زي الدابة، ما فيش حد بينه يعرف حاجة. هل الدابة تستطيع أن تخبرك عما في غد؟ لا تستطيع. وما علم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر بشيء؟ هذا الطائر يطير شمال أو يطير يمين، يقول لك خلاص صار شمال معناه يمشي، صار يمين معناه يتفاءل ويتيامن بهذا الطير. البومة أخرجت صوتا أو صاحب أو الغراب أو الحدأة يتشاءم، فهو يقول لك: هل هذا الطائر له علم الغيب؟ يعلم الغيب؟ ليس له علم بشيء، هذا الطائر مسخر مدبر من الخالق الحكيم جل وعلا. ولو أن أحدا ادعى علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده. يعني لو كان أحد جدير أنه يعلم الغيب لكان أحق الناس بهذا آدم، أبونا آدم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا هو الذي خلقه بيده وبشر خلقه بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء كل شيء لو كان أحد له أن يدعي علم الغيب. ثم قال المؤلف: وكره قتادة تعلم منازل القمر. الإمام قتادة ومعه أيضا ابن عيينة، ولم يرخص فيه ابن عيينة، سفيان بن عيينة. يعني هذان الإمامان قتادة وابن عيينة لم يرخص الإنسان في تعلم منازل القمر من أجل علم التسيير الذي تكلمنا عليه، ومعرفة الحصول ومعرفة الاتجاهات ومعرفة القبلة ومعرفة الأزمنة، لم يرخصها فيه. لماذا؟ خوفا من أن يتأثر قلب الإنسان ويعتقد أن هذه لها فعل أو أن هذه فيها اطلاع على الغيب. وأذكر لكم منازل القمر بسرعة التي ذكرها البغوي، لأن كتب التفسير تقول هي 28 منزلة. هذه المنازل: المنزلة الأولى منزلة الشرطين، الثانية البطين، الثالثة القرية، الرابعة الدبران، الخامسة الهقعة، هاء وقاف وعينك الهقعة، والخامسة التي بعد ذلك الهنعة، هاء ونون وعين شتاء، وبعدين الذراع، وبعدين النشر، وبعدين الطواب، وبعدين الجبهة، وبعدين الدفرة، وبعدين الصرفة، وبعدين العواء، العواء بالهمزة، السماد، الغفر، الزباني، الإكليل، القلب، الشولة، النعايم، البلدة، سعد الذابح، سعد بلع باء ولام عين سعد السعود سعد الأخبية فرع الدلو المقدم فرع الدلو المؤخر أخر شيء بطن الفول. هذه المنازل غير الأبراج. أما الأبراج فذكرها أيضا لغوي 12 برجا برج الحمل أكيد كلكم يعرف أكثرها الحمل الثاني الثور الجوزاء السرطان الأسد برج السنبلة برج الميزان برج العقرب برج القوس برج الجدي برج الدلو برج الحوت. يقولون ان القمر ينزل في كل ليلة منزلة ويكون نصيبه من هذه الأبراج لكل برج يومان وثلث. عندما تقسم 28 على 12 يطلع 2.5 يومان وثلث. فالقمر يقطعها في شهر والشمس تقطعها في سنة. لذلك عن طريق سير الشمس نعرف الأيام وعن طريق سير القمر نعرف الشهور والأعوام. رقص في تعلم منازل القمر الإمام أحمد والإمام إسحاق بن راهويه والإمام مجاهد بن جبر وإبراهيم النفعي وأكثر أهل العلم قالوا لا بأس بتعلم منازل القمر من أجل أن نعرف بها اتجاهات القبلة المواقيت فصول الزراعة ونحو ذلك بدون تطرق منها إلى قضايا الغيب أو معرفة النحاسة والسعادة ونحو ذلك. ثم قدم هذا البحث بحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال وأبو موسى الأشعري اسمه كما تعلمون عبد الله بن قيس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد بن حبان. ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. هذا الحديث في إسناده ضعف رجل اسمه أبو حريز لكن هذا الحديث روي من طرق عن أبي سعيد الخدري وعن أبي موسى وعن أبي الدرداء لذلك حسنه الشيخ الأطنوط في تعليقه على مسند أحمد وكذلك حسنه الشيخ الألباني في تعليقه على صلاح الترغيب والترهيب وفي موطن أيضا صححه لغيره. والشاهد في هذا الحديث مصدق بالسحر مصدق بالسحر والاعتقاد في التنجيم هو من السحر لأنه مر بنا حديث الذي رواه النسائي من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وشرحنا لكم هذا الحديث في موضعه وتكلمنا عليه بالتفصيل. فالشاهد هذا الحديث ومصدق بالسحر فالذي يصدق بأن النجوم فاعلة أو مدبرة أو أنه عن طريق هذه النجوم نستطيع أن نعرف الغيب أن فلانا سيولد أو فلانا سيموت أو فلانا سيتعب أو فلانا سينحس لا شك أن هذا كفر لأن فيه ادعاء علم الغيب وتقحم ما سطه الله جل وعلا عنا من الغيب المستقبلي. فهذا هو الشاهد في هذا الباب ومصدق بالسحر. قال المؤلف فيه مسائل. المسألة الأولى الحكمة في خلق النجوم وذكرنا الحكم فيها نازين للسماء ورجوم الشياطين وعلامات. الثانية الرمز على من زعم غير ذلك غير ذلك. الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل وذكرنا لكم أن أكثر أهل العلم على جوازه إذا كان المقصود منه معرفة الاتجاهات واتجاه القبلة وأوقات الصلوات وغير ذلك. الرابعة الوعيد في من صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. يعني واحد لك والله نعرف أن حظك اليوم هذا كذب أو الأوراق هذا كذب ومع ذلك يذهب يقرأها فيطلع عليها او يذهب يتضاحك بها مع زملائه او ينقلها لزملائه. الشيخ يقول هنا الوعيد لمن صدق بهذا ولو عرف انه باطل، لانه مر بنا حديث من اتى عرافا فساله عن شيء حتى لو لم يصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني مجرد أتاه يسأله سواء عاوز ان هو يعني يتكلم معاه او يسأله اخو خلاص بدون يقول لك الله ما نصدقوش. لا، لا يجوز لك ان تأتي العراف ولا الكاهن ولا الذي يقرأ الفنجان ولا الذي يقرأ الكف ولا الرمان ولا الذي يرمي بالحصى في الارض ليعرف حظك وبختك. كل هذا من ادعاء معرفة علم الغيب، وكل هذا من امتحان. فلا يجوز لك ان تأتي السحرة ولا الكهان ولا العرافين ولا الضمانين، ولا يجوز لك كذلك ان تذهب فتفتح على الصباح الجرائد لتقرأ حظك اليوم او برجك اليوم عشان تعرف انت النهاردة في برج الحوت ولا برج الاسد ولا برج كذا، هل انت سعيد ولا سعيد. هذا من الاشياء والامور التي جاء فيها الوعيد. والشاهد فالحريف معنا ومصدق بالسحر، لان هذا الذي يصدق بهذا التنجيم هو مصدق بالسحر وداخل في هذا الوعيد. ثلاثة لا يدخلون الجنة. فعلى كل حال هذه مسألة التنجيم مسألة كما قلنا مسألة كبيرة ونحن مبتلون بها. كثير من الناس يقدم على هذا الأمر سواء عن طريق الجرائد المجلات أو عن طريق الكتب التي ألفت في ذلك، كتب ألفت خصيصا في موضوع التنجيم على ما فرضت لكم من تاريخ هذا العلم. فعلى كل منا أن يحضر وأن يحذر غيره من أقاربه وأصحابه وأهل بيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لقول والعمل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.